لابد ان يشهد الثمر بعد ان تبين له ان هذه الشركه تفعل المريضه، لكن مع ذلك في نفسي التساؤل عن ما هو المقصود في سؤالك بكلمه المخطره، يعني هل هذه الشركه لا تجد امامها في البنك؟
اختلاف الرضا وين في شيء؟
لا انا لا اسالك عن هذا.
لا تجد امامها
هذا الجواب. اذا اين تحضر مالها؟ المال كثير هي هذه الملايين، اين يحضر؟
لنقل ان احتفظت بها في بيت فاركو، بيت فاركو.
أفضل من لما أحب أن يعيش في الفرضيات، أنا بحب الواقع، لأنك أنت تسأل سؤالا معالجة أمر واقع.
هو الواقع
يعني لا أريد أن أعد ما حصل؟
لا، هو الآن في طوء التكوين، وهو يريد أن يعرف هل هو يقدم أم يبعد.
كويس، لكن كمان سيظل الجواب السؤال قائما. والجواب يلحق عليه. هل ما دام الأمر مش واقع وسيقع، هل سيكون من صفات وقوعه ان هذا المال الذي يعد الملايين ان يوضع في البنك ولا يوضع في مكان اخر؟ لابد التحكيم يكون شغل هذه النقطه اول شيء اول ما راح عليه. يعني بتصور ان لا يمكن الجماعه خاصه اذا كان ثروتهم واسعه لا يمكن ان يجمعوا مالهم عند شخص في كل دين، لابد ان يحول هذا المال الى البنك. واذا كان من كذلك فياتي الى كل الثانيه ما ادري عليها ما الثالث. يا حبيبي انا اقول انا هل ما تعين البنك اللي بيقول لي انه يحصل هذا عند بعض المشتركين هنا في البنك؟ الملايين من هنا ماذا يفعل بها؟ هل تعرفون ان يتصرف بها تصرفا شرعيا؟
هل اجل تختار توقف هذه الرساله التفصيليه؟
تفضل.
اولا تجاه هذه الاموال يعتمد على الاشخاص فقط من على هذه الاموال، ودخول الشخص هذا إن شاء الله سيؤثر على هذا التوجه.
يا أخي هذا أنا جاوبت عليه. ومن جاوبت بأجوبة أخرى أن غاية لا تمر من الوسيلة. نحن بنشوف العمل قائم على القاعدة الشرعية ولا على مخالفة الشريعة. فإن كان على مخالفة الشريعة فقولك إن هذا يستطيع من غيره من الزمن هذا بيجر له أن يتعاون على المنكر.
الأصل ترجع إلى أصل التأسيس المكونات القانونية لهذه
الشركة،
وعن طريق هذا يحصل ليس بالتالي إذا برأيك أنه إذا كان المكونات الأساسية لهذه المرحلة احتمال دخول في أوجه في
خلافة
معناتها
أبدا لا يضر الله بذلك أبدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل هذا السؤال نكون هو نظام بالنسبة إلينا، ذلك لأننا نقول
أن العقارات من عند الإيجار ومن بيع والشراء ليس عليها زكاة. بصورة عامة كل عروض التجارة ليس عليها زكاة. وهنا أقول ليس عليها زكاة إن أعني زكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتاب الفقه، مثلا لا زكاة حتى يحول عليه الفقه، لا زكاة حتى يبلغ النصاب. على هذا الأساس المعروف عند أكثر العلماء غير مشهور، لكن من يقيم هذه الزكاة لا في النصاب وما حل الحول لا تلد أو لن تشرع بالنسبة لعقارات من يعني تجارة الجهاد. هذه الزكاة لا في النصاب وذاك شرط حل الحول. لم يأتي في الكتاب من غير في السنة ما يجب على وجود إخراج الزكاة السنوية عن أي عروض تجارة ومنها بيع العقارات وإيجارها. أما هذا السؤال بالنسبة لنا غير ذلك، والعين العروض من المهم أن نتبسط قليلا في بيان وجهة نظام هذه بعنوان نزول الزكاة في هذه التجارة. نحن نقول إن من المتفق عليه بين أعداء المسلمين أن الأصل في الخروج التحليل إلا ما أباه النص، والأصل في الدماء التحريم إلا ما أباه النص، والأصل كذلك في الأموال التحريم إلا ما أباه النص. ملزم بالأخذ وهذا الأصول من نصوص من أقواها وأشهرها ما ختم به النبي صلى الله عليه وسلم يوم حج الوداع حين قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشفع. الأصل في الأموال فهو في الدماء وفي الفروج، الدماء إلا بنص لهدى. فمثلا واضح جدا أنه لا يجوز لمسلم أن يتمتع بامرأة بغير طريق النكاح أو طريق التسري ولا الهوى بذلك وأباحت عرضها لأي رجل كان، لأن الأصل في الخروج التحليل إلا بنص. وعلى ذلك تقل بالنسبة للدماء وهو أوضح. ثم يأتي أخيرا الأموال، لا يجوز أن يؤخذ من أموال الناس شيء ما أفاده الله تبارك وتعالى عليه. أما الصدقة بالنافلة فهذا بحث لا صاحب له، إنما البحث الفرض والإيجاب. الأصل في الأموال التحريم. وقد جاء هناك ما يؤكد عدم وجود الزكاة في غير المنصوص عليه، مثلا فيما يتعلق بالمواشي. قال عليه الصلاة والسلام: لا صدقة في فرس الغيم ولا في عبده. بناء على هذا الحديث الصحيح جاء في المسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاءوا في زمن عمر بخيل للتجارة، جاءوا إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين خذ منها زكاتها، فقال رضي الله عنه إنه لم يفعله صاحبا من قبلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لم يفعله صاحبا من قبلي، وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا، فلما ألح فلما رأى أن القوم التجار ألحوا على عمر لأن يأخذ منهم مكانه قال علي خذها يا أمير المؤمنين على أنها صدقة تفرغ، فأخذها منه فطال في ذلك من كل شيء، وهذا ما لا يقع اليوم وهذا ما يقع العصر، كثير من الناس تجب عليهم الزكاة ويحتاجون لكي يتخلص منها بشتى أنواع الحيل، لكن هؤلاء يأتي بأنفسهم رأوا أنه أرى أن مالهم من هذه الأموال، ولما أرى أن الله منها الزكاة وأرجو عليهم مطالب حلا أن يأخذها منهم على أنها تتبرع أخذ منهم قامت في شهور. الشاهد أن هذا يدل على أن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضا عليها، كذلك مما يدل على ما ذكرنا من عدم قضية أموال زكاة العروض بعض الآثار التي جاءت عن بعض العلماء تتلخص لأنه لا زكاة على الثمار إلا ما كان تمرا عنبا وما كان من الحبوب قمحا أو شعيرا، تبوى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل المهاجم إلى اليمن قال لا تأخذ الصدقة منهم إلا من التمر والزبيب والقمح والشعير، هذا يدل على أنهم أصلوا هنا لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأكل الصدقة من غير هذه الأصناف الأربعة من الثمار والحبوب. أن الأصل في الأموال المنهى ولا يعطى أو لا يجب إعطاء الزكاة، وشرحت الزكاة هي الزكاة المقلدة بالنصاب وبنسبة معروفة باليتيم، لكن هناك زكاة مطلقة فيما لم يفرض الشارع الحكيم فيها الزكاة الفريضة، إنها زكاة مطلقة من باب قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإلا فرضنا رجلا كما يوافق كثير من التجار منه إنما توفرت لديهم الدراهم الدنانير مما يسمى اليد السيورة حولوها إلى أموال هذه التجارة، فهو لا شك بأنه غني بل قد يكون من أغنى أغنياء، ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما يصح المقام حال عليه الحول ويجب أن يقنن بالنية نفسه، لكن مع ذلك هو يعلم يقينا أنه غني وأن في ماله حق كما قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فيكون نتيجة حكم هذه المعاقبات وهذه العلوم أنه ليس عليها الزكاة السنوية مقدمين به الفلوس، وإنما ما جازت به نفس الغني، ما جازت به نفس الغني. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للأدلة الشرعية. باختصار، ليس هناك أي دليل صحيح يوجب الزكاة على هذه الأنواع من علوم التجارة ومن فنان أو حديد وغير الأنواع الأربعة التي نسميها. وهذا يرد إشكال، يقولون أنه إذا قيل ليس من علوم التجارة زكاة أصاب من ذلك الفقراء مرض كبير، لأنه حينئذ سوف لا يتقدم الأغنياء إليهم بشيء من زكاة أموالهم. وجوابا على ذلك لما هو فيه، النهي الأولى أننا قلنا لا يجب زكاة أموالهم الزكاة المقننة المفروضة المحددة، لكن الزكاة مطلقة من بعد تطهير المال، بل تطهير النفس مما جبلت عليه كما قال تعالى: وأهدرت الأنفس الشح، فهذا لابد منه. لكن لا يقال انتظر حتى ينتهي الحول أو تعجل أو ما ينتهي الحول، لا يقال يجب عليك به في النفس تعليل جرد كل سنة من أول بضاعة لآخر بضاعة واحسب كم قيمتها في الساعة وفي الدنيا في النصف، هذا يقال. لكن أخرج ما تطيب بنفسك من أي نوع عندك، سواء كان من الدراهم أو دنانير أو بضاعة صغير أو سكر أو شيء أنفع كثير. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن كثيرا من الناس يقعون في غفلة عجيبة، وتتبين هذه الغفلة حينما يورد السؤال الآتي، ألا وهو: لا شك أنه يجوز للغني أن يحصل أو أن يكنز ماله من الذهب والفضة في صندوق سبيلي ولا يتحرك في السوق في التجارة، بشرط أن يخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة. هذا أمر معروف بين الجميع. فيما يقول من فعل هذا هل عليه مؤاخذة إلى آخر الزكاة ماله كل سنة؟ الجواب لا. فالجلافة ليس في صندوقه ولا درهم ولا دينار، كل مفروض في التجارة. ونفترض أن كل من التاجرين ماله يساوي مال آخر من حيث كمية، هذا مثلا رأس ماله مليون وهذا رأس ماله مليون، الأول المليون مكنوز في الصندوق وكل سنة بفعل مية ونص، الثاني المليون تبعه مفتوح في السوق في أي عرض من عروض التجارة. الآن السؤال يأتي: أي الغنيين من هذين أمره أنفع للفقير، الأول أم الآخر؟ الآن قولوا عندكم، أنتم كثير منكم تجار أو لست بتاجر، أي يجب الأنفاق؟ هل عندكم شك في هذا الكلام؟ لم حينما يقول القائل متلهما أننا حين نقول أنه
من تحول ماله إلى عين التجارة أجل الفقراء غيره، هو إذا صح أن يطيل أجل الفقراء غير الله حرص ماله كان غير، لكن بالتالي أن ما دام تخرج زكاة فليس عليك بالإثم. فهي كيف يقال أن هذا أجر الفقراء؟ إن كان أحد أجر من الجنسين والنوعين فإنما هو من الأول. نقول أخيرا الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء، لأنه لما بشرب أسنانه يجد حركة في البلد، يجد عمل الفقراء لصام كل الأغنياء من نمط الجنس الأول، فأصابت البطالة المال والفقراء والمحتاجين والعكس بالعكس تماما. أيضا يجب أن نلاحظ الآن شيئا هاما جدا، أن الله عز وجل حينما لم يفرض على عروض التجارة زكاة، يعني العكس من ذلك فرض على الأموال المكنونة زكاة، فكأنه رب عز وجل يقول الأغنياء اطرحوا أموالكم بين الأيدين واشتروا بها في عروض التجارة فذلك خير للناس من أن تفقدوها في صناعتكم وفي كنوزكم. فإذا هنا حكمة بالغة، أن الله عز وجل في زمانه في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نص ملزم هذا الغني الذي طرح رأس ماله في السوق أن يجب عليه في كل سنة أن يعمل إحصاء ويقيم هذه الأموال الطائلة، إنما تسامح مع هذا التسامح لأنه يستحق، لأنه أنفع في عمله هذا الكرم للفقراء من ذاك الغني من كذا ما له، ومع ذلك تسامح الله معه ما دام أنه يخرج من هذه الأموال المقدسة المصرية بدين اثنين ونص. خلاصة القول فيما نفهم نحن هذا الموضوع، اجتمع النقل والعقل في آن واحد أن عروض التجارة لا زكاة عليها، وأن رفع الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقير، لأنه يساعد الغني على أن يأكل المال فإذا كرهه قررت استفاد الفقير منه، ويبيعه ويساعد الغني على أن يطرح ماله في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون من الأول. وهذا ما عندي في هذه القضية.
اللي يرون الزكاة يعرفوا التجارة واللي أثر وأنه عن عمر بن الخطاب في الصدقة، وما هو مبررات أو الأدلة اللي سوغت بعض من يفتي بالزكاة من عروض، يعني هل عندهم أثر يعتمد عليه؟
أثر عمر هو وارد يذكره حسين سابق وغيره، ولكن حينما نرجع إلى تلخيص الحديث أو نرجع إلى سند هذا الأثر وهو في مسلم الإمام الشافعي أو في كتاب الأول الإمام الشافعي، نجد فيه رجلا مجهولا لا يحتج به إلى علماء الحديث، وأظن أن اسمه إما حماس أو أبو حماس، فهو مجهول فالأثر غير ثابت عنه، ومع ذلك هناك حديث في سنن أبي داود من حديث سمرة بن جندب قال كنا نخرج الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما نعده للبيع. هذا أيضا في سننه بهذا أو أكثر من هذا، فلا شيء هناك كما أشرت في أول كلامي يلزم أو يلزم بعض الغني أن يخرج زكاة عروض التجارة. ثم لهم حجج أخرى هي صحيحة من حيث وجوهها لكن ليست صحيحة من حيث دلالاتها، فإن يقول مثلا أن هناك نصوص عامة كالآية السابقة في الذكر، كل من أموالهم صدقة تطهرهم، فهذه أموال ينبغي أن تؤخذ منها الزكاة. فنقول إن هذه النصوص العامة التي يستدلون بها يوجب القول بعمومها ما لا يقول عالم في الدنيا لا قديم ولا حديث. مثلا العموم يستوجب إخراج زكاة الفطر على الأموال، خاصة في زمن حالي الآن، يعني المجال الكبير اللي عنده أراضي كثيرة وعنده مياه غزيرة، يعني في كل شهر ما نقول في كل فصل تثمر أرضه لأنه ما لجد، مع ذلك ما عليها زكاة فقط لأنها مال. كذلك في بناء مزارع تزرع نوعا من النباتات مثل قصب السكر مثلا، وهذا يثمر ثمرة من حيث المال أشياء كثيرة جدا في بعض البلاد كمصر وغيرها، وعنده حقل طويل عريق يزرع قصب السكر، فلما يحصد يتجمع عنده ألوف مؤلفة من الدراهم والدنانير، فما معنى لك؟ فمن الذي يستطيع إذا يحتاج لعموم قوله تعالى قل إنما هذه صدقة تطهر بها؟ مع ذلك بعض العلماء الظاهرون فإن هذه من تبعيضية، ويمكن أن يكون المعنى خذ من بعض أموالهم، وهذا ما بينته السنة كما ذكرنا ذلك آنفا في حديث معاذ: لا تأخذ الصدقة إلا من التمر والزبيب والشعير والقمح. إذن معناه أن في هناك أشياء قد يحكم الرأي بوجوب الزكاة منها، وقد يذهب إلى ذلك معالي الجبل عندما يجتهد اجتهادا دون أن يكون عنده نص، فقال له سلفا: لا تأخذ من حواصل أرضهم إلا من هذه الأنواع الأربعة. وخلاصة القول أن الجمهور الذين يذهبون إلى إيجاد عروض التجارة، أولا ليس عندهم نص صريح في الموضوع، ثانيا عنده نصوص عامة هم أول من يخالفها، ثالثا وأخيرا لم يأتي في الشرع كيف تعامل هذه العروض. فقولهم أن تقوم ويخرج زكاتها هذا مجرد رأي. فنحن ذكرنا لكم آنفا أثرا وحديثا، لو صح ما انقطع المجال للقول من وجود الأخذ من زكاة من عموم التجارة، لكن بقي شيء هام هناك غالبا، كيف تؤخذ الزكاة من عموم العروض؟ لقائل يقول في عندك قمح عفوا رز، في عندك سكر بالطالع من هذا النوع، في عندك مثلا أي شيء آخر بالطالع من جنسه، فمن أين جاء التقويم؟ هذا رأي واحد ليس له أي سند حتى ولو بأثر ضعيف. لهذا نحن اطمأننا بعد دراسة مسلم ومسلمات الكتب المطولة ثم عرض القضية على بساط البحث الاقتصادي، فوجدنا أن الشرع حينما لم يوجب على الأغنياء زكاة على عروض التجارة وعلى العقارات، إنما حقق في ذلك مصلحة الفقراء أكثر مما يحقق مصلحتهم مما فرض على الأغنياء الذين يخرجون أموالهم من النسب المعروفة بمئة نصف.
حديث اجروا في أموال اليتامى ولا تبذلوا الزكاة، صحيح هذا؟
أولا معي من الأموال هو مطلقا ممكن الآن يكون من أموالهم ما في دليل.
شيخ
هذا الأمر في الحقيقة في الغاية أن الناس تقول وآتوا حقهم يوم الحصاد على يدخل الجميع ما يجب أن تنتجوا الأسواق. أنا تذكرت في كلامي السابق قلت فيه زكاتين، زكاة مخلل المشروط فيها شروط حيوان الحيض وحيوان النصاب وغير النصاب في زكاة مطلقة، وآتوا الحق هو حصاده. انظر إلى هذا الحصاد، هل هو من النوع الأول المقيد بنسبة مهيمنة ومثل سماء في حديث معاذ لا تأخذ الصدقة إلا من كلام كلام. فنفترض أن رجلين، واحد زارع مثلا تمر نخيل، واحد زارع مشمش، وكان حصاد كل منهما في نسبه يساوي من حيث قيمه الاخر، لكن بالنسبه للثمر في نص صريح، لانه ان كان بعلا فعليه الاجر، ان كان سقيا فعليه نصف الاجر. هذا الباب وهذه القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش، لكن صاحب المشمش يطالع ما يتوصل له كما قلنا من باب تزكية النفس. لكن هنا نقطة حساسة جدا، زكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمعها رغم أيوف أصحابها بخلاف زكاة النقدين، فزكاة النقدين موكول أمرها إلى أغنياء أنفسهم، لا يأتي الساعي في لغة العرب القديم أو الجاهلي في لغة العصر الحديث، لا يأتي فيحصي عن كل غني ما عنده من نقود ذهب أو فضة ثم ياخذ من الفلوس، لا، هذا أمر يرجع إلى غني هذا من الغني. بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع، ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجاري ويأخذ الزكاة حتى إذا انتمى الغني غرب أنفه، وهناك حكم في حديث صحيح أنه إذا امتنى أخذت له مضاعفة كعقوبة له. أو وقت رد الجاري في موسم خطاف أو جني التمر ويأخذ حقه على التفصيل الثاني في سقي ولا ما في سقي، بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول هرب، يعني هذا ليس عليه إنكار، لكن هذا صاحب المشمش يخرج ما تقي بنفسه لفقرائه لغرامه إلى آخره. غير قول تعالى آتوا حقا من حصاده لم ينفي كلامنا السابق المفصل. أكلامك هذا خالي؟ نعم. وهي
شيخ في سؤال عن الأسهم، من المعلوم أن المستثمرون الأسهم في سوق الكويت يا أما يكون يعني يستثمر أموال بينتظر الريع السهم آخر السنة ليستفيد منه، أو يكون رجل يستثمر الأسهم للمضاربة أو متى ما ارتفع قيمة السهم باع السهم. فحب نعرف يعني رأيك في هذه النوعين، هل في ملاحظة عليها أم لا، وما هي أو ما هو مقدار الزكاة التي تؤخذ على ريع الأسهم؟
من حيث الزكاة مش وارد، هذا كلام سابق جوابا مجرد، لكن فيما يتعلق بالمال الأسهم الذي يبين وضع منه أن السهم إذا كان له يعني انخيار الحقيقة في مرة هذا هي الأسهم التي اشترك فيها الشركاء أو بالمعونة وأو بالثمرة.
نعم.
في هذه الصورة يبدو لي وبراهيم كما قلت آنفا أنه يجوز بيع وشراءه لأنه استثمار قائد. أما قبل ذلك فلا يجوز. لأن الله حقيقة سبحانه وتعالى يعني نار بنار. نار بنار الذي نسب زوجه فهذا لا يجوز إلا أن يصبح حقيقة واقعة وشركة كانت تستثمر هذه الرؤوس الأموال. فيجوز بعد ذلك البيع والشراء لكن بدون ملاحظة فرق السعر في الأجل فيما ذكرناه أكثر من مرة أن هذا الفرق هنا بنصف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه
الشركات قد تتعامل بشيء من الربا، وانت تتعامل باسهمها بالبيع والشراء مجرد في سوق البورصه،
هي تعتمد على سعر السهم وتتاجر فيه. هل
يجوز؟
هي الشركه تتعامل بالربا ولا لا؟ هي مو تعامل مباشر، يعني قد يكون في قاعده عماله تنجحك لاحد البنوك
خلاص كبر عليها وإذا تتعامل عليها كبر عليها تسع تحضيرات جنيه مش أربعة. كنتم تعلمون أن يطلع التحضيرات الجنيه أن تصغيرها تسع يسألها التقريب يعني صلاة المنين فيها أول تكبيرات فأقل تكبير وأما يجيب خمسة ستة إلى تسعة لذلك قلت أن نكمل عليها تسعة تكبيرات بدأت في السنة من سنة الإسلام لما صلى بعض الشهداء كبر عليهم تسعة تكبيرات وهذا يقول وهو خرج في كتابه أحكام الجنائز من بعضها.
ماذا يقرأ بين التكبيرات؟ المعلوم بين الأربع ما يقرأ بس بين التسع ماذا يقرأ؟
لم يرد شيء من الجنائز.
شيخ في سؤال عن موضوع الخلود للمحلات التجارية أو لما شابه ذلك.
نعم.
هل يجوز أقدر مبلغ الخلود؟
هم الخيول في الغالب لا يجوز وفي بعض الصور المالية لا يجوز. أول ذلك أن الذي يأخذ الخيول في الحال الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحل وليس المستأجر له. ثانيا صاحب المحل يجوز أن يأخذ الخلود إذا كان الدار الدكان أو الدار أو العقار شغل هو أو مستأجر العقار منه. يأتي إنسان ويعرض عمل الشاغل لهذا العقار سواء كان مستأجر أو كان مؤجر فيقول للشاغل أنا بحاجة إلى المحل فسلمني إياه. يقول هذا طبيعة الحال يا أخي أنا متسبب فيه مستأجر فيه ولأن مالي بس أنا أعطيك الشيء الذي يريد فيتفقان معاً ففعلا يفرغ له العقار فيها إذن صار اسم على مسمى قرون. لكن في هذه الحالة الجائزة قلت أنه إذا كان مستأجر إذا كان صاحب الدار هو المؤجر أو المستأجر لكن المستأجر هذا الفلوس ما يستحقه إلا بموافق المؤجل له. الظاهر إلا في حال يكون اتفاق سابق بين المؤجل والمستأجر أنه له الحق أن يخلي المكان فيما أولد المكان السابق الأول، ويعلم هذا المحل معد للإيجار. كما يأتي المستأجر قبل كل شيء بإذن التوريث وكذلك. والتوريث صارت اليوم بكثير من أحيان في بعض البلدان أكثر من قيمة عقار. فبكل فروني كذا ألف والأجل السنوي 2,000-3,500. هذا بلا شك نوع من أموال من أموال الأموال الناس من ناصر. لأن الذين يقول فروني كذا هذا فارغ، المحل فارغ. ولما كان آبائنا وأجدادنا المسلمين الأولين يستأجرون المكان، فهذا الاستئجار يسوغ لهم الانتفاع بكرامه المكان. أما الآن فمن البدع في المعاملات أن الاستئجار وحده لا يسوغ الإنسان أن يستفيد من المستأجر المكان المستأجر حتى يسلم المؤجر ما يسمونه من التمويل. التمويل لازم موجود، لا هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفار الذين لا رحمة عندهم ولا شيء اسمه قرض حسن ولا شفقة ولا معلالة. فتبنى الله محمودهم وأخذنا التعامل بمعاملاتهم. هذا النوع من الكروهية هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بالباطل، وهذا النهي عنه في صحيح القرآن الكريم.
نفس الشيء فنعمل نحن هيك الصار تقريبي لو ضمن الفوري الى الايجار، فكان الايجار مثلا 500، كم ستصبح الايجار؟ 1000، ليس كذلك؟ مثلا يهنى باجره صرفه، يقول هذا ايجار عقار كذا. اذا كان مثل هذا يهنى بعمل كذا
ويجب
على مرة مثل واحدة
الله
في البداية يستخدمه في مكان آخر. تمام، عليه جواب هذا واحد رأس مال يشتغل منه إلى 5 سنوات مقدم من سلفة، وهذا حلال جلال. لكن لا، ما يعملون هذا لأنه رأيتهم غير استحكام الناس. وانت لعلك تدري أكثر مني، لما انا مستاجر منك العقار هذا وبدفع فيه 5 آلاف، يجوز ان يجيبهم اضطر لاصلاح المكان، فاما ان اخذ منه في المسافر او انتقل مكان اخر فتستفيد انت بالخيول مره ثانيه، او يقول لك يا أخي أنا دفعت خيول إليك فأنا لازم آخذ الخيول الآن، ثم الخيول اللي فيها 5 آلاف غيرها في 10 آلاف، وراح يصير هذا مثال خلاف غير مؤجل المسلمين. أما لو كان المسجد على موضوع بيان يا أخي إني في العقار سنويا كذا، فأنت إما تعمل يعني حتى المدة الى
خلال خمس سنوات أو سنة، فإذا انتهت خمس سنوات ممكن أن يضل على هذه النسبة المريضة أو يزيد أو ينقص حجم ما اتفق عليه. فلو فعل الناس هكذا وكان يريد من المشاكلات ومشاكسات كثيرة كثيرة جدا في ذلك، لا تتصور أن القضية مثل بعضه سواء أخذ الحضور وقلل الأجرة أو أخذ إجرة زايدة لكن ما في الحضور ليس سواء. نحن هذا الشيء من مثل لقائي ربما منكم أو أكثر منكم، فأنا بعد التفكير في قضية أن بعض الناس قالوا لي نحن نأخذ الحضور احتياطا لأن بنود هذا الرجل يعمل في هذا العقار ما شاء الله يعمل، لكن بده يسلم العقار لرجل آخر والقانون بساله وأنا في ذلك أصلح ضربه، فأنا بتحكم فيه وأنا ما أتحكم فيه، أنا هو دعميه التربية وبعد هو إذا كان يعني استطاع أن يتغلب عليه النظام القائم وهو طبعا غير إسلامي يكون أنا سلفا أمنت نفسي شيء من الروح. الخلاصة المسألة أوضح من أن تحتاج إلى مناقشة، لأنه لما تسميها فرعونية هي ما فرعونية، إيش قيمة شيء لا شيء، ما قيمة شيء هو لا شيء، فرعونية الأجلة هي التي تمكن المستأجر من الانتفاع بها. فإما أن يقول الأجلة لا تمكن صاحبها الدافع لها من الانتفاع بثمار العقار وهذا ما في من الكلام، وإما أن نقول هذا الحق الإلكتروني ليس ثمن الانتفاع من هذا الفراغ لأنه حصلنا عليه موافق السيارة فهو يقينا إلا في السورة الأولى في باب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الكفار.
لكن قد يجي المستأجر الجديد ويستأجر هذا المحل وبعد شهر أو بعد ثلاث شهور يحصل على إبراء لإطلاق هذا المحل فيكسب هذا المستأجر الجديد مبلغ من المال قد يكون كبيرا أكثر من مما حصل صاحب العمارة.
من كنت يعني وكلت هذا في كلامي وكلت هذا في كلامي أنا ما هو؟
أقل مبلغ إلا الوجود لا بس يجب يوافق الإيمان.
أنا قلت يعني كنت أنا في الشارع لماذا يبررون الكلمة؟ لأن المستأجر الأول قد يؤذي غيره فيقرب لغيره ويأخذ الثلوبية أكثر مما دفع. هذا كرته، لكن أنا قلت هناك لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجر أن نحن نفرض عليه رهن فلان أنا لا أستحقه ولا آكل منه ولا أنتهى منه كل شواهد إلا حينما هو بخير الشروط المتفقين عليها فليبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك إلا من أنا مستحب هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضرر منه لا يسلط عليه القانون الكافي. أما الفروعية لا يتلاها أبدا.
لو فرضنا عمارة جديدة وحسنا نتحاشى عملية الخلق نقول أجارها مثلا 500 دينار، بس أنا راح أخذ القرض 250 عن مدة 5 سنوات شهريا وفي التالي 250 شهريا، فده الحالة هذه هو ما
تكون 50 شهريا في 5 سنوات تستخدمها بالتوقف.
الباقي كل شهادة الباقي أي الباقي؟
الباقي جاءت 500 دينار شهريا.
أيوه
أساسها حمارة جديدة وليحة 500 دينار، بس هو في العقد يحط يكون دفع نص إيجار، يكون حال استلام محل من 5 سنوات هذا، والباقي كل شهر 200.
نعم. أو إذا كنت هنا أخذ منه ساعة العقار سنتين تجد سنتين ونصف يحكم الملوك الطاهر يعني تصل كل سنتين أو ثلاثة في ثلاثة الحق من يشعر التغيرة
لا لا تصل
يشعر في النص الموضوع عشان يكون وراء الأكل من وراءها
سلعنتي وسلعنتك بس هذا باعث عندي
نشوف ايه يعني ايه في الفرق ليش بعث المصرف يعني
لا شيخ انا بعث الوجه
يا اخي ابناء منهم كلها ما اعرف سلعنت ومكمل يعني من بعض هذا بعض يعني لما بتقول لي سلامتك هل لاحظت شيء يعني لما طلبت المصر؟
على اساس اللي استخدم الخيوط كباب خلق مع النفس 5 سنوات بس الايجار انا جوزت الحاله هذه
إيه إذا كان من كل أخذ يعني أجل سنتين ونص يجوز إذا أخذ سنتين أجل سنتين ونص بأمكياتين منه أجل نص 5 سنوات فأنا نخافي لكم ورانتي نحن كنا هذا وآنفة بالآخر الشهر هنا هذا نقول نعم ما يختلف إذا يكون ما يختلف
يا أخي نقدم 5 سنين
يا
الله
لا غير هذا صورة صورة من صور الله لكن يأخذ نقدم أجل 5 سنين 4 سنين 10 سنين على ما يتفقون عليه أجل مالي يدفع نقداً نقداً أجل نص يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف أجل 5 سنوات يدفع أجل نص 5 سنوات وفي أثناء كل شهر يدفع أجل نص شهر
هذا
الدفع اللي عبرت
فيها على
السؤال
ما وراء السؤال
نعم بس ما نشاهد السائل فيها وراء
لأن يعني ترى مثلا 3 سنوات من ضمن شهر الأرقام يعني مثلا السنة أجانا 10,000 5 50 في فرق اللي لو أنا أجي براهن
نحل
نحل يفترض على وجهة 25,000 متفضل و 25,000 باقية وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلا يدفع نصف الأجار اللي هو أدنى من
الأداء الحقيقي للعقار.
لا مو هو الجذور.
هذه
الصورة اللي عم نجيبها
هي الوحيدة اللي سألتهم بالرابع.
هي الجلسة.
إنه واحد يأجر عمارة أنا ما أبغى أخذ من مكان 5 سنين. السنة العشر طلعت 5 سنين. راح مثلا مستقبل على مستأجر يفتح الصورة مرة واحدة. يقول له أعطني 25 ألف. 25 ألف كان تقصد تقسيط شهرية. أجل؟ هو ممكن يقول له أعطني 25 ألف وما تدفع شهرين من بس يكون ألف. وبعد سنتين وقت يبدأ في سنتين سنتين عشر ثلاث.
هل صورة هذه صورة؟ بس ايش الفرق؟
انا عندي نقطة
حقيقة. هاي
اذا كان دفع اداب شهري اذا اخذ نصف المستأجر اخذ نصف المدة اللي اتفق عليها يترتب على الاداب ان يكون نصف اداب الحقيقي لان قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني أجارة فعلي أو المعروف مثلا 250 دينار وهو يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجر يطلب أو يضيف يقول والله عقاري هذا أجارة 500 دينار وأنا آخذ منك لمدة 3 سنوات نصف الأجارة مقدما والنصف 250 دينار بينما الأجار الحقيقي من الجلطة هو 250 وليس 500
إذا كان
يعني يتحرك من
الثاني هذا الثاني أبو خالي لو الآن طلبنا الصورة فيها إضافة بيانية وهي إنه أنا أجرت هذا العقار لمدة 5 سنوات لمدة 5 سنوات بأجل سنوي 500 وإنك الصورة بالصراحة هو يختلف عن أمر الإنجان
لا أعرف
هذا هو من خبيب ما لا أعرف بالصورة هاي
أنا أعرف في حضور المصانة بناقشة أن كان يكون أنا مستأجر لله الإمارة قبل 5 سنين وصار كذا مثل جديد أنا مأجر 50 لكن أنا بكتها في الدنيا وصار هذا 50 فتجد في العمارة الواحدة
رفض
في الدنيا والعقل يبدو 50 هل هذا في شيء شرعي؟
أنا برجع بشأن هذا كل شيء الذي كنت عنه له الدنيا المؤمنين عند شروطه فإذا أنا اتفقت معه أن هذا العقار إيجار السنوي ل10 سنوات ب500 لو صار إيجار مثل هذا العقار 5000 أنت بدل تأخذ مني أنا لا آخذ منك 500 هو المؤمنون بشروطه لكن حينما تبدي ضد المتفق عليها سواء كانت 10 أو 5 أو 10 بعد ذلك كل منا في حلم آخر لا يستطيع يقعد عليه أنا إن كنت مالك العقار اتفق معك أن إيجار السنوي هو مثلا 500 لكن بعد ما تمر السنة لا أنا متخيل فيه ولا أنت متخيل فيه انتهيت السنة وصار العقار إجرة السنوية بدل 500 5000 إلى أن عقد جديد كأنك ما استأجرتني ولا أنا أجرتك إن لا فقط تدفعني إجرة اليهود قبل يومنا يا الله تخلي المكان رغم أنفك باعتبارك مسلم تمسك للمؤمنين عند الفلسطينيين أما كنا متفقين على زمن طويل الأمل وفي أمر بسيط لكن الأسعار ارتفعت ليس بسهل العقار الآن الذي يسوي به أن يفرض على المستأجر زيادة ولو نسبية وإنما من باب إيش مكان الأخلاق لأنها في انتكاس ولا دوامة فإن فارت نفس المستأجر جزء من زياد وإلا ليس بالمؤجر يفرض عليه أي زيادة بالعكس بالعكس أيضا لو فرضنا نجة الأجور لو فرضنا نجة الأجور وإن كان لما كنا بعد لكن الناحية الشرعية مش موجودة بعد صاحب العقار رجعنا لأنهم متفقين على هذا
شيخ
أنا أريد
أيضا
سؤال
أنا
شايف
الرجل يقول
شيخ بالنسبة لشراء الأراضي الغير مبني عليها شيء، إنما أراضي مقسمة مفروزة من قبل الدولة تمر عليها خدمات كإنارات ومجاري وإلى آخره، الكثير منا يشتري هذه الأراضي، قد تكون نيته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليها ثم يبيع، أو قد تكون نيته أيضا إذا كان السوق جيد إذا ارتفعت سعر الأرض باع الأرض ولم يكن عليها أي بناء أو أي زراعة، فهل تجوز هذه الصورة من البيوع؟
الأمر من في مكان بحيث يحمل الأخوة مبدع ويدوى السؤال، لذلك أخشى أن يكون في شيء هو كلمة يده وأن القضية واضحة جدا جدا، فهل هناك شيء ثاني يعني خفي وهو من غير بعض، هل هناك إشكال على هذه الأمور؟
يعني كنا الآن نعتقد أنه إن شاء الله حلال ما نعرف شيء، ولكن في بعض الناس قد يعني في شق آخر من السؤال يحتكر هذه الأرض أو يعني ينتظر انتظار طويل قد يكون سنة أو أكثر حتى تكون الزيادة مقنعة، أو قد لا يكون هو يعني محتاج هذا المال الآن
بأخره. أنت ما تريد أن تكون زيادة مقنعة وإنما مشبع. هذا لا يقال يا أخي احتكار، هي تجارة مالية، هو تجارة تشتغل الشيء في موسم الرطب لتبيعه في موسم الغراب، هذا التجار لولا هذا ماشي، فهذه التجارة لكن الاحتكار انما يرد في الامور الضروريه من حياه الانسان ويعيشه قبل المنهر الخضر عليه السلام، لا يحتكر الا خاطئ اي المنهر، لا يحتكر الا خاطئ اي المنهر، اما واحد يشتري الارض ويتركها سنين وحتى ترتفع اسعارها فهي ليس فيها اي شيء اطلاقا، فأي شيء ليس من أمور ضروريات الحياة، فإن الآن إذا نضح شو كان إشكال يعني فلا إشكال الحمد لله.
شيخ لو شرحت لنا معنى بيعتين في البلاء التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
لو شرحت لك أخشى أن ينتقل البيان ويكون هذا مسجل
رجل ورث مالا من أب وتعامل مع البنوك الربوية العادية وأساس عمله يعني في البيع والشراء، والمسألة عنده يعني غير متميزة، طلب الحاضر من هذا كما يقولون، فلا يستطيع أن يعني يفرز أو يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال، خصوصا قد سمت يعني او قد مرت في حياه امي ان وفر فلان افلس ثم بنى ثروه جديد ثم افلس او مر في تطلعات
تجاهل هذا المال.
نعم.
هذه المساله ان شاء الله تعالى سهله، يعني الوارث أي مال ينفذ ذلك وليس معروفا أن شيئا من هذا المال هو لفلان وصل إلى المؤلف بطريق غير شرعي، فأي مال ينفذ ذلك ولده حوله له ابنه اياه ولو كان المؤلف المتوفى قد اكتسب ذلك المال لقبيل مشروع. وانما قلت آلفا الا ما عرف بمعنى هذا المال انه يكون فهل اليه ان يرجعه الى صاحبه. وما بعد ان تصورت السؤال ان المال متداخل بعض من بعض فلا يمكن اولا تبليغه ثم بالتالي لا يمكن معرفه من هو الذي ظلمه هذا المؤلف لنريد ديانته اليه. فاذا عن المؤلف مؤلف وعن الوارث يرجو.
وكلنا نفس السؤال ورث رجل مالا قيمة لأسهم في شركة عملها مختلف فيه ربا وفيه عمل كمثلا زراعة في صناعة. فلو أراد هذا الرجل أن يتخلص من هذه الأسهم أن يبيعها فهل يحل له جميع ما عليه أن يميز يعني يخسر؟
إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميز من الاختيار الذي رمحه والده من طريق غير مشروع فهو لا يتملكه وإنما يصرفه في المرافق العامة ودعو ما سوى ذلك إما رأس مال وإما هو مع الربح الذي جاء من خمس مشروع. إذا كان مستطاعا وإلا فهو كما سمي في جواب السؤال السابق حينما ورث عن المال كان اسمه على المال مثل اسم عليه هنا صفته منه الوالد.
لو كانت الأسهم من بنوك ربوية محضة يعني والده المتوفى اشترى أسهم هو أسمال معية استثمروا في شراء أسهم لبنك ربوي
جئوا إلى الله سبحانه وتعالى فإن تبتل فلكم رؤوس أموالكم لا تعبدون ولا تعبدون. فإن الإنسان وضع يده ما له في البنك ثم تاب الله عليه واستخرج من المال ومعه رباه فهو يقول انما يحب له راس ماله واما جنده فيصرفه في المرافق عامه من حيث لا يستفيد منها شخص معين.
الثانية
مش هيك؟
نعم.
في هذه الشهر ينتهج فأصبحت في هذه الثلاث حرة.
نعم.
مدام قبلت عزة فلها التزوج من الشهر له أو لغيره. فكما أصبحت هنا حرة وبحريتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد فهي كأنها زوجة من جديد فله عليها ثلاث طلقات.
يعني في هذه الحالة إذا يعني
يستطيع الرجل
ان
يتزوج
المراه
ويتزوجها اكثر
من
ثلاث كما هو مذكور
في القران
الكريم الرحمن. لا لانه في القران كم الله فان شاء معروف ان تصيب اسلام. فان طلقها في الثالثه وهي عنده في واشنطن.
اما
هذه الصوره ليست في واشنطن. الصوره الثانيه ليست في
واشنطن. لأن الحقيقة المفهوم في هذا الموضوع يعني الإنسان أو أن أغلب الناس أنه خلاص إذا تطلق مرتين سواء خلاص العدة وعيدت بعد أو لم تعد خلاص إلى حد ثلاثة طلقات فأعتقد أن النتيجة يعني قصة للمسلمين في هذا الموضوع.
سواء هذا الطلاق في المذكور في القرآن هو الطلاق الأول. فإذا مضت العدة وأصبحت حرة فليس ثلاثة ليالي يمكن أن ثلاثة ليالي أن يرجعها رأيت أنت رجل الله. أيوه ومدام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرة بسبب ارتداء عدتها فهي يمكن أنه لو تزوج هذا الجديد. نعم.
شيخ بهذه الصورة والله
يسمح له بالتطليق بالخمس لكن الثلاث. هو عادي اللي يحصل السابق تطليق خمس بيعده ولا بدون يده العده ولا برات العده
على سؤال البخاري
على جواب الذي يبدي هو البخاري
يعني بالخمس.
الله
على كل مسلم يصلي وراء الليل في الصلاة الجهرية أن يلاحظ عندما ينتهي الإمام من قراءة الآية الأخيرة من الفاتحة غير المنتهي عنهما الضالين حتى ينتهي الإمام بإشكال منه. في هذه الحالة المبتدي يفترض أن هو القائد ويجب أن يزيد به نفس بأن يكون الضالين آمين أن يقع الإمام يتنفس والناس يقدر الإمام على مرة على تأمينه من تبعه المؤمن ويشد يقول إذا أمن الإمام بعدين الرجل يريد أن يتمنى وأن يمسك أنفاسه في القرون إلى قام الإمام ونبدأ يأتي النفس ويكون معه أمين أو يكون على الرقص من الإيمان الأخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على كف الثوب والشعر في الصلاة. لا يجوز أن يصلي عنها وهو مفقود في القرآن. عند المتوضأ يكون الحمد لله ويدخل في الصلاة ويكون الثوب تعبير مسلمه.
I'm going to go to the hospital.
No, no,
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفتي ثوب الشعر. إذا يكون تفتي الشعر تفتي ثوب واحد. وهذه صور غالية، لكن إذا صور ثانية يكون واحد يلبس ويغير بالخال حتى هنا. عالي جدا فعلا خير. ولما يريد يصلي لازم يلبس وهكذا. أما تفتي الشعر
شيخ قبل ما نروح على الشعر.
يعني سميت كتخوري هل أنا أسأل من الهدى لكل تلمك كذا أصدقك أنت أنا أتسأل لأن الناس الذين أعتادوا على الناس المعارفين في الشكرية ما هو المعنى السميع تلمنا ووصل به الأمر إلى أن يأكل الحكم الشرعي إلا مقرور الجواز الدنيا الحكم الله عز وجل الله اللهم إنا فيها القوية الأولى فإذا نحن عرضنا أنفسنا على التطرف الحكم التشريعي ذهب أقل شيء إن شاء الله ذهب أهلية الإيمان الغالي والشهد والتسليم من قال يا الله يعني ذكر الفكرة المسألة ما أحب أن يدخل في هذا الموازين لأنه قد يكون رأي قد يكون صواب قد يكون خطأ مثل القائل أن الإيمان يسجد بكل نمط وفي ذلك ايضا الثوب لما يكف اثرها يعني عندنا عشرين من المعنيه من انس بن عمرو كذلك الشعر كلمه من الجاهليه قال الجاهليه تقولون عام العربيه ينقضون في علمه الجاهل طبعا النساء فكانوا احيانا يجمعون في واخرهم ويمشون او يقومون بالمشركين ويقال في مثل هذا مع قوس الشعر فرسول الاسلام جعل ذلك وجعل منكم الى الصلاه ومن فقه حتى جاء في حديث اخر صحيح ان رسول الله السلام مر برجل وهو يصلي وشعره معكوس كله وقال مثل الذي يصلي معكوس الشعر كمثل رجل يصلي بغير اليمين يعني لا يتأدى مع الله عز وجل بأن يمر بما يشرع فأقول الصلاة من ذكرى وذكرى
حتى بالنسبة حتى بالنساء
الحمود جاء من مسلم منه صلى الله عليه وسلم كل من جاء من الحمود اشترى به مال الناس كل من جاء من يكون النساء كذلك وهذا هو يدل على الدم لكن استنباطا لا مصدر لكن غير واحد وهو ان تسود بكل بدنها ولا يسمي بعدها ومن ذلك كان يسمي بدنها فهو
Thank you.